الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فهذه الآيات التي افتتح بها الجزء السابع من القرآن هي امتداد لبيان موقف اليهود والنصارى من الإسلام وأهله فبين ربنا جل جلاله في هذه الآيات أن بعضهم أشد عداوة للإسلام وأهله من بعض بعدما كشف ربنا جل جلاله خبيئة اليهود حين قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وكرر ذلك مرتين وحين قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وبعدما حكم على عقائد النصارى بالزيغ والميل وأنها الكفر المحض لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة جاءت هذه الآيات الكريمات مؤكدة تلك العداوة مبينة أسبابها يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات قول ربنا جل جلاله لتجدن هذه قد اشتملت على ثلاثة مؤكدات أولها القسم المقدر والله لتجدن ثانيها اللام الواقعة في جواب القسم وثالثها النون المؤكدة لتجدن، وهذا الفعل يحتاج إلى مفعولين لأنه من الوجدان. فالمفعول الأول قوله تعالى أشد الناس أشد، والمفعول الثاني اليهود، أو قد تكون اليهود هي المفعول الأول وأشد هي المفعول الثاني. لتجدن أشد الناس عداوة، العداوة هي ضد الولاية، العداوة ضد الولاية. قال الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والعداوة تستتبع كراهية وبغضاء وإضمارا للشر وإرادة للضر، كما أن الولاية تستتبع مودة ورحمة وعطفا وسوقا للخير ومنعا للضر. قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة، عداوة هذه منصوبة على التمييز، عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى بن عمران على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد سموا يهودا إما نسبة إلى يهوذا سبط من أسباط إسرائيل، أو من قولهم إنا هدنا إليك. اليهود والذين أشركوا، الذين أشركوا تشمل مللا كثيرة من الوثنيين وعبدت الأصنام وعبدت الكواكب وعبدت النيران. والذين أشركوا قال سبحانه ولتجدن أقربهم، ولتجدن يقال فيها ما قيل في الأولى بأنها قد اشتملت على ثلاثة مؤكدات، ولتجدن أقربهم مودة، المودة هي خالص المحبة، المودة خالص المحبة، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. والنصارى هم الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد سموا نصارى نسبة إلى الناصرة، قرية في فلسطين كان المسيح عليه السلام فيها، أو من قولهم نحن أنصار الله الذين قالوا إنا نصارى. ذلك أي الإشارة إلى المودة، ذلك بأن، الباء باء السببية، بسبب أن منهم قسيسين، القسيسون جمع قس بالفتح، وهو العالم بدين النصرانية المقدم فيهم، كلمة القس تجمع على قسيسين وقسس وقساوسة، وكلمة قساوسة قيل أصلها قساسسة، لكن لما تكررت السينات أبدلت إحداها واوا. ذلك بأن منهم قسيسين، وكلمة القس قالوا معناها التتبع، أنه يتتبع العلم، يتتبع العلم، وأصلها القص بالصاد في لغة العرب، أصلها القص، ومنه يقال القاص والقصاص لمن يتتبع الأثر. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، الرهبان جمع راهب، كالركبان جمع راكب، والفرسان جمع فارس، وكلمة الراهب أيضا تجمع على رهابين ورهابنة، والراهب هو المتعبد في الصومعة مشتقة من الرهبة، قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، لا يستكبرون، الاستكبار مبالغة من الكبر، والكبر كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم والاستهزاء به. قال سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، الألف واللام في الرسول لمعهود ذهني والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ترى أعينهم تفيض، الإفاضة الامتلاء ثم التدفق من الجوانب، يقال فاض الإناء بما فيه، إذا امتلأ حتى تدفق منه بعض ما فيه. فالمقصود أنه تمتلئ عيونهم بالدموع ثم تتدفق. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. عندنا هنا من تكررت مرتين، من ما عرفوا من الحق، فمن الأولى لابتداء الغاية، ومن الثانية لبيان الجنس، وقد تكون تبعيضية. مما عرفوا من الحق أي أنهم عرفوا بعض الحق، يقولون، والجملة حالية، حال كونهم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله، ربما يكون هذا القول قولا نفسيا، ولربما قال بعضهم لبعض، مثل ما قال العبد الصالح: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لنا لا نؤمن بالله، ما الذي يحول بيننا وبين الإيمان بالله؟ وما جاءنا من الحق، من الحق أي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ونطمع، نطمع، الطمع هو الرغبة في حصول المأمول، الطمع الرغبة في حصول المأمول، واسم الفاعل منه طمع، طمع. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال سبحانه: فأثابهم الله أي جازاهم، فأثابهم الله بما قالوا أي بسبب ما قالوا جنات. والجنات جمعت باعتبار أنواعها، لأن الجنة ليست على مستوى واحد، كما قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. جنات تجري من تحتها الأنهار، والأنهار جمع نهر، وبين ربنا في القرآن أنها أنواع أربعة: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والخلود هو المكث الذي لا انقطاع له، نسأل الله أن يجعلنا منهم، مكث لا انقطاع له، كما قال ربنا: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين الذين بلغوا درجة الإحسان فعبدوا الله كأنهم يرونه. ثم قال جل من قائل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، سواء كان التكذيب بآيات الله الكونية أو كان التكذيب بآيات الله الشرعية، فأولئك أصحاب الجحيم. والجحيم اسم من أسماء النار، مثل ما تسمى سقر وتسمى الهاوية وتسمى جهنم، نسأل الله العافية، هذه من أسمائها. أما سبب نزول هذه الآيات الكريمات فقد اتفقت كلمة المفسرين على أنها نازلة في جماعة من النصارى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اختلاف الروايات هل كان مجيئهم في مكة أو في المدينة، أو أن هؤلاء النصارى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم ووجلت قلوبهم وأعلنوا إيمانهم وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه. فالرواية الأولى أن هذه الآيات نازلة في النجاشي وأصحابه رضوان الله عليهم، وذلك أن قريشا لما أصيبت يوم بدر فقتل من أشرافهم 70 وأسر 70 ورجعوا إلى مكة موتورين لم ينالوا خيرا، يلعقون جراحهم ويجرون أذيال الخيبة والهزيمة، قال قائلهم إن ثأركم بأرض الحبشة فإن فيها جماعة من أصحاب محمد، نبعث إلى النجاشي فيسلمنا إياهم فنأتي بهم فنقتلهم بمن قتلوا من أشرافنا. فبعثوا رجلين هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وأخذوا معهم شيئا مما يستطرف من متاع مكة، وكان أحب شيء إلى أهل الحبشة الأدم أي الجلود، فدفعوا إلى البطارقة والقساوسة هداياهم، ثم كلموا النجاشي فقالوا يا أيها الملك إنه قد أوى إلى بلدك قوم منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وقد أحدثوا دينا ما عرفه آباؤنا، وإن قومنا قد بعثوا إلينا إليك بعثوا بنا إليك من أجل أن تسلمهم إلينا فهم أعلم بهم. فلما عرض هذا الطلب على النجاشي وأيد ذلك بعض القساوسة، النجاشي قال لا والله ما أنا بفاعل حتى أبعث إليهم وأسمع منهم. فبعث إلى أولئك المهاجرين عليهم من الله الرضوان وقال لهم ما هذا الدين الذي أحدثتموه ففارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ فانتدب القوم جعفر رضي الله عنه لأنه كان أمس الناس رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصحهم لسانا وأحسنهم بيانا، فتكلم رضي الله عنه بذلك الكلام الطويل الذي روته كتب السير، قال له أيها الملك كنا نحن وهؤلاء قوما أهل جاهلية ووثن، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الديوار ونأكل الميتة والدم، ويعتدي القوي منا على الضعيف حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، فأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نفارق ما عليه قومنا من عبادة الأوثان، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يعني لخص رسالة الإسلام في أنها البراءة من الشرك وإفراد الله عز وجل به العبودية والإذعان له بالطاعة مع حسن الخلق. فالنجاشي قال له هل معكم شيء مما نزل على نبيكم؟ قال بلى. وكان من فقهه رضي الله عنه أنه اختار صدر سورة مريم، وهذا من حسن الاختيار، صدر سورة مريم التي فيها الحديث عن ولادة المسيح عليه السلام وما آتاه الله عز وجل من المعجزة وهو في المهد حين كلم الناس صبيا وبدأ رضي الله عنه يرتل القرآن بصوته الشجي، فبكى النجاشي ومن معه من القساوسة، ثم رفع عودا من الأرض قال: والله ما عدا هذا ما جاء به المسيح قدر هذا العود. ثم قال: اذهبوا أنتم سيوم بأرضي، أي آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ثم أمر بأن ترد تلك الهدايا على عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. فهذه رواية، وقد اعترض عليها أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط بأن الآية مدنية وهذه الحادثة كانت متقدمة، ولا يعترض بمثل هذا، لأنه ربما تنزل آية بعد حصول سببها بزمان. طيب، الرواية الثانية أن قوما من الحبشة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما ظهر خبره، وتنامى إلى أهل الحبشة ذكره، فجاءوا من أجل أن يسمعوا منه ويطلعوا على حاله، فلقوه عند الكعبة المشرفة، وكفار مكة في أنديتهم، يعني مجتمعون جماعات جماعات، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم، ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءهم عدو الله أبو جهل، قال لهم: قبحكم الله من ركب، بعثكم قومكم ترتادون لهم وتأتونهم بخبر هذا الرجل، فما طال مجلسكم معه حتى صدقتموه وتابعتموه على دينه، واللات والعزى ما علمت ركبا أحمق منكم. فقالوا له: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. وأنزل الله عز وجل تلك الآيات في سورة العنكبوت: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. هذه رواية ثانية. طيب، رواية ثالثة بأنها نزلت في قوم من نصارى نجران من بني حارثة بن كعب، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا القرآن أسلموا. وأيما كان الأمر، فالآية نازلة في جماعة من النصارى جاءوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا الآيات فآمنوا به وتابعوه على دينه. فالله جل جلاله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الله جل جلاله يريحنا لو أن الإنسان أتعب نفسه من أجل أن يتتبع أحوالهم الظاهرة والباطنة، ويسبر أغوارهم البارزة والكامنة، ما وصل إلى هذه النتيجة. الله جل جلاله أراحنا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ثم قال: والذين أشركوا. قال الزمخشري في الكشاف: وفي تقديم اليهود على الذين أشركوا إشارة إلى أن عداوتهم للمسلمين أشد من عداوة المشركين، مثل ما قدمهم ربنا في الحرص، فقال جل من قائل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يعني هؤلاء اليهود حرصهم على الحياة أشد من حرص المشركين، عداوتهم للمؤمنين أشد من عداوة المشركين. والتاريخ خير شاهد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة حرص على أن ينظم العلاقة بينه وبين اليهود فأقام معهم تلك المعاهدات. فما من طائفة إلا نقضت، ما من فرقة إلا خانت، حتى قال الله عز وجل: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم جهال، ما أنزل الله عليهم كتابا ولا أرسل إليهم رسولا. ثم بعد ذلك حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة سموه، ومرة سحروه، ومرة أرادوا أن يطرحوا عليه حجرا فيغتالوه. حاول اليهود إيقاع الفرقة والعداوة والبغضاء بين الأوس والخزرج. وها هنا أسئلة أيها الإخوان طرحها صاحب الظلال رحمه الله، قال: من الذي ألب الأحزاب وألف بينهم وبين بني قريظة من أجل أن يقاتلوا المشركين؟ إنه يهودي الذي أوقع الفتنة في مجتمع المسلمين وحرض العوام الطغام على قتل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، يهودي الذي قاد حملة الوضع والدس والكذب في السنة النبوية وفي كتب التاريخ والسير، يهودي الذي عمل على إسقاط الخلافة الإسلامية في العصر الحديث وأسس جمعية الاتحاد والترقي وجمعية تركيا الفتاة وأفضى ذلك إلى إلغاء الشريعة الإسلامية واستبدل بها الدستور الوضعي ومنع الحجاب ومنع الأذان باللغة العربية واستبدال الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية وجعل مكانها الأحرف اللاتينية من أجل أن تقطع صلة الأتراك بالقرآن والسنة، يهودي الذي يقود الحملات ضد المسلمين بتلك النظريات، النظرية المادية الإلحادية التي تفسر التاريخ كله بأنه صراع طبقي، يهودي النظرية الحيوانية الجنسية التي تفسر تصرفات البشر كلها وتردها إلى الدافع الجنسي، يهودي. وقس على ذلك. ولذلك ربنا العليم الخبير يقول لنا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود، ثم قال: والذين أشركوا، والجامع بينهما الحسد. فإن اليهود حسدوا المسلمين أن لم تكن النبوة فيهم في بني إسرائيل بل صارت في بني إسماعيل، فإن رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام من بني إسماعيل، واليهود كانوا يرجون أن يكون النبي من بني إسرائيل. وأما المشركون فقد حسدوا المسلمين على أنهم قد سبقوهم إلى الحق والهدى، فقال قائلهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال قائلهم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وقال قائلهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال ربنا جل جلاله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. انتبهوا إخوتي في الله، قال أبو بكر الرازي رحمه الله: ويظن كثير من الجهال أن في هذه الآية مدحا للنصارى وإخبارا بأنهم خير من اليهود، إخبارا بأنهم خير من اليهود، وليس الأمر في ذلك من شيء، وإنما مراد الآية الثناء على طائفة بعينها آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الإخوان انتبهوا لهذا الكلام جيدا، فإن كثيرا من الناس الآية في غير موضعها، فإذا لقي جماعة من القسس والرهبان ممن تغلي قلوبهم حقدا على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وكفرا بدين الإسلام وإضمارا للعداوة للمسلمين، فإنه يستدل بهذه الآية. وقد رأيت هذا بأم عيني، واحد من الناس من المعممين في مناسبة ما يسلم على هؤلاء القسس واحدا واحدا، مبتدئا إياهم بتحية الإسلام، ثم يقف معهم ويقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهؤلاء القسس ينظرون إليه نظر الشزر، كأنهم يقولون لو أنت كذاب. يا أيها الإخوان، القرآن يصدق بعضه بعضا، والله جل جلاله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه السورة وحدها، الآيات التي مضت فيها، ماذا فيها؟ نجد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نجد فيها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مرتين. ونجد فيها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. السورة ناطقة في كثير من آياتها بكفر القوم، فما بالنا نضرب القرآن بعضه ببعض؟ الله جل جلاله في هذه الآية يثني على طائفة من النصارى بأعيانهم، إما أنهم نصارى الحبشة، أو أنهم بعض نصارى نجران، أو بعض نصارى الشام، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا في دينه وصدقوا برسالته، ووجلت قلوبهم ودمعت عيونهم لما سمعوا آيات ربهم يتلوها محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وينبغي أن نستكمل السياق. قال الله عز وجل ذلك بعدة أسباب. السبب الأول بأن منهم قسيسين ورهبانا، أي بأن منهم علماء وعبادا. والعلم يثمر حسن النظر، والعبادة تثمر رقة القلب. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. طيب، والسبب الثاني وأنهم لا يستكبرون عن الحق. ثم السبب الثالث: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ترى أعينهم تمتلئ من الدمع تأثرا حتى تفيض، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي بعض الحق مما عرفوا من الحق. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهكذا أهل العلم يخشعون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويخضعون ولا يتماوتون. دائما العلماء إذا سمعوا القرآن، إذا سمعوا الحق، هذا حالهم، كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما يصيحون وما يتساقطون وما إلى ذلك، لا، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. طيب، ما اكتفوا بهذه الصورة السلبية، وإنما، وهذا سبب آخر، أعلنوا إيمانهم بأفواههم بألسنتهم، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعني ما اكتفوا بأن يكتموا إيمانهم وإنما أعلنوه يقولون ربنا آمنا، الإيمان الشرعي الكامل، فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعلتهم شهداء، شهداء على الناس. ثم يقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. ما السبب الذي يحول بيننا وبين الإيمان وقد لاحت لنا بوادر الحق واضحة؟ ثم إذا أعرضنا عن هذا الإيمان كيف نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ لا سبيل لنا إلى جنة ولا إلى رضوان الله. والسؤال أيها الإخوة الكرام، بعد سماع هذا السياق، هل يتأتى لمنصف أن يطبق هذه الآية على القسيسين والرهبان والبابوات والشمامسة وغيرهم ممن يكذبون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يقولون بأن القرآن ليس كلام الله وأن الإسلام ليس دين الحق ويمكرون بالمسلمين الليل والنهار؟ إذا تتبعنا التاريخ أيها الإخوة الكرام، نجد أن عداوة النصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كاتب ملوكهم، كاتب هرقل عظيم الروم، وبعث بالكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكاتب المقوقس حاكم مصر، وبعث برسالة مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فما آمن هذا ولا ذاك، بل اكتفى كل منهما بأن يبعث ببعض الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرقل بعث إليه بجاريتين وبغلة يقال لها دلدل وبعض الأشياء من متاع الشام. قال النبي عليه الصلاة والسلام ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. كانت أول موقعة للمسلمين مع النصارى موقعة مؤتة، مؤتة التي التقى فيها 3,000 ب200,000، كان الروم 100,000، وانضم إليهم عملاؤهم من الغساسنة ولخم وجذام فكانوا 100 آخرين، 3,000 أمام 200,000. وكان من نتاج تلك المعركة مقتل أولئك 3 الأبرار عليهم من الله رضوان، زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة. فأخذ الراية سيف الله المسلول خالد، فنجى الله به من بقي من جيش المسلمين. ثم كانت الموقعة الثانية في تبوك، وألقى الله في قلوبهم الرعب فرجعوا، ولم يحصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال، وهي الغزوة التي نزلت فيها سورة التوبة بتمامها. ثم بعد ذلك كانت تلك الفتوحات العظيمة، فتوحات الشام التي أزال الله بها ملك هرقل، وفتوحات مصر، وفتوحات الشمال الإفريقي، وغير ذلك من بلاد الله، فدالت دولة النصارى وذهب ملكهم. ثم بعد ذلك فيما يسمى بالقرون الوسطى، وتحديدا في القرن 6 و7 الميلادي، جاءت الحملات الصليبية التي استمرت نحو من 200 سنة، حملة إثر حملة يقودها القساوسة والرهبان وهم يرفعون الصلبان، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما استطاعوا أن يغيروا دين المسلمين، وكانت الحرب دولة بينهم وبين المسلمين. ثم بعد ذلك جاءت موجة الاستعمار الحديث، موجة الاستعمار الحديث من الصليبيين، الإنجليز والفرنسيين والهولنديين والبرتغال والإيطاليين وغيرهم، وتقاسموا تركة الرجل المريض، تقاسموا تركة دولة الخلافة، الدولة العثمانية، وقامت تلك المعاهدة الظالمة معاهدة لوزان. ثم بعد ذلك استقر رأيهم على أن الغزو العسكري لا يثمر كثيرا، فلجأوا إلى وسيلتين خبيثتين. الوسيلة الأولى الغزو الفكري، الغزو الفكري. ومن آثار ذلك الغزو أيها الإخوان أن كثيرا من الناس الآن إذا تكلم عنهم يقول عنهم ماذا؟ المسيحيين أو المسيحيون. هل تجدون هذه التسمية في القرآن؟ هل تجدونها في السنة؟ هل تجدونها في كلام العلماء الأولين؟ أبدا والله، وإنما هي من آثار الغزو الفكري. أجروا هذه الكلمة على ألسنتنا، فصار الواحد منا يقول المسيحيون، المسيحيين، هذا مسيحي، ينسبه لمن؟ وهم يسرون بتلك النسبة، والمسيح منهم بريء عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نسميهم كما سماهم القرآن نصارى، أو نسميهم أهل كتاب، أو نسميهم كفارا، والتسميات الثلاثة موجودة في القرآن. أما مسيحيون هذه فليست من العلم في شيء، فعمدوا إلى الغزو الفكري الذي كان من نتاجه الآن أيها الإخوان أن كثيرا من الناس إذا سمعك تقول بأن النصارى كفار يستغرب، يقول لك كيف تقول كفار؟ هؤلاء ليسوا كفارا. وصار كثير من الناس إذا تكلم عنهم يقول إخواننا وإخوتنا، والله جل جلاله يقول إنما المؤمنون إخوة. وطبعا هذا الكلام أيها الإخوان أنا أقوله الآن ولا أستطيع أن أقوله في كثير من البلاد، بل في أكثر بلاد الله. الآن لو قلت هذا الكلام لألقي القبض علي بتهمة ماذا؟ ازدراء الأديان، وتهمة إثارة الكراهية والإرهاب وغير ذلك من التهم. هذا الكلام الآن صار جريمة، لأنك تقول بأنهم كفار وأن الإسلام بريء منهم. ولعلكم رأيتم تلك الجلسة في الكونغرس الأمريكي، وذلك يقول بأن البلد الفلانية فيها في مناهجها آيات تثير الكراهية، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طبعا بعد شوية هيقولوا في آيات أيضا تثير الكراهية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. حتى هذه ستكون يعني مسار تهمة لو مضى الأمر على ما هو عليه. فكانت وسيلتهم الأولى الغزو الفكري، ثم الوسيلة الثانية هي أخبث، الاستشراق. الاستشراق، والمستشرقون يقصد بهم جماعات من علماء الغرب يهود ونصارى تخصصوا في دراسات الشرق، دراسات الشرق يعني اللغة العربية والدراسات الإسلامية، القرآن والسنة. ثم بعد ذلك ابتعث جماعات من أبناء المسلمين للدراسة في جامعاتهم، فيخرج الواحد من هنا من أجل أن يحضر ماجستير أو دكتوراه في اللغة العربية أو في التفسير أو في السنة، فيتتلمذ على مرجليوس أو يتتلمذ على واط أو يتتلمذ على فلان من هؤلاء اليهود أو النصارى، فيحشى فكره وعقله بشبهات وأباطيل، فيرجع مهزوزا، لا هو بالمسلم ولا هو بالنصراني، ويبدأ في بث هذه الشبهات عن القرآن والسنة التي تلقفها من أساتيذه المستشرقين، فحصل بهم بلاء عظيم ووبال كبير مما هو معروف، ومعروف من كتبه ومعروف من قاله. فيا أيها الإخوة الكرام اعلموا أن النصارى أعداء له للمسلمين بنص القرآن، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآيات أو الآية التي فيها ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هذه من العام المخصوص، مراد بها ناس من النصارى آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوه على دينه وفاضت أعينهم من الدمع لما سمعوا آيات القرآن. أو كما قال بعض المفسرين بأن الآيات تشير إلى أن قابلية النصارى للإسلام أكثر من قابلية اليهود، فإن اليهود يعتقدون بأنهم شعب الله المختار، أنهم أبناء الله وأحباؤه، ولذلك هم ما يدعون إلى دينهم، ما يريدون لأحد أن يدخل في دينهم، لأنهم يعتقدون أنهم مصطفون من بين الناس. أما النصارى فإلى يوم الناس هذا يسلم منهم خلق كثير. قال الله عز وجل: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال سبحانه: فأثابهم الله بما قالوا، أي بسبب قولهم ذاك الذي صحبه الإخلاص، ما كان قولا باللسان كقول المنافقين، لا، قول يتبعه تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري في غير أخاديد، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، جنات تجري من تحتها الأنهار. قال سبحانه: وذلك جزاء المحسنين. يبين ربنا جل جلاله أن هذا الجزاء ليس خاصا بتلك الطائفة الذين كانوا 70 أو 68 أو أكثر أو أقل، وإنما هذا الجزاء لكل من أحسن فيما بينه وبين الله عز وجل. ثم قال سبحانه: والذين كفروا، أي من هؤلاء النصارى، والذين كفروا وكذبوا بآيات الله عز وجل وجحدوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك أصحاب الجحيم، أو هؤلاء هم المستحقون لأن يعذبوا في دركات الجحيم، لأن يصليهم الله عز وجل نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهذه الآيات أيها الإخوة الكرام جاءت في ختام الحديث عن هاتين الطائفتين النكدتين اللتين تولتا عداوة الإسلام وأهله من يومه الأول. ثم بعد ذلك تبدأ السورة في سرد أحكام تتعلق بجماعة المؤمنين، في بيان أحكام الأيمان وأحكام الأشربة وأحكام الصيد وأحكام تتعلق بالأقوال وأحكام تتعلق بالأفعال وأحكام تتعلق بالوصايا، إلى أن ترجع السورة في خواتيمها للحديث عن كفر النصارى حين يجمع الله الرسل يوم القيامة ويوجه إليهم السؤال: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم يذكر ربنا جل جلاله ذلك الحوار الطويل الذي سيكون يوم القيامة بينه وبين المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من المعيشة بما قسمت لنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.